أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 58 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: ولما فرغ المصنف من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر، فقال: ويجوز للمسافر سفر قصر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا. ويجوز للمسافر سفر قصر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا. هذه رخصة أخرى من الرخص التي يترخص بها المسافر، وهي رخصة الجمع، بمعنى أن يصلي الظهر والعصر في وقت واحد، لا ينتظر أن يؤذن الظهر فيصلي الظهر ويصلي العصر فيؤذن العصر فيصلي العصر، لا، يجمعهما في وقت واحد في وقت أيهما شاء، في وقت أيهما شاء، إما مع الظهر يصلي العصر، وإما مع العصر يصلي الظهر، تقديما وتأخيرا. إذا قدم العصر مع الظهر يسمى جمع تقديم، وإذا أخر الظهر ليكون في وقت العصر يبقى جمع تأخير. وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا. بهذا بالنسبة لأربع صلوات من الصلوات الخمسة، وهي جميع الصلوات ما عدا صلاة الصبح، يبقى الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. كأن الأوقات صارت في حق المسافر ثلاثة أوقات فقط. قال: والجمعة كالظهر في جمع التقديم، يعني يمكن أن يصلي العصر فور صلاته الجمعة في جمع التقديم، طبعا يبقى ما ينفعش فيها جمع التأخير، لأن الجمعة لها وقت، فإذا خرج عنه صلى إيه؟ صلى ظهرا. فهنا المسافر أساسا ليست عليه جمعة، لكن لو صلى الجمعة سقطت عنه الظهر، ويجوز بعدها مباشرة أن يقوم فيؤدي ركعتين أخريتين عن عن العصر. والجمعة كالظهر في جمع التقديم ليس لها جمع تأخير. والأفضل لسائر وقت أولى تأخير. السائر اللي هو الإنسان الراكب الذي لم ينزل ليستريح، هذا الأفضل له أن يؤخر، لأنه يمشي الآن وقت الصلاة الأولى ويريد أن يجمع الظهر مع العصر، لكنه وقت صلاة الظهر القافلة السيارة تسير به، خلاص يؤخر يؤخر، تمام. ولغيره تقديم للاتباع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان راكبا فجاء وقت الظهر يؤجل الظهر إلى العصر، وإن كان نازلا مستريحا يصلي الظهر والعصر أولا ثم بعد ذلك يركب ويمشي للاتباع، وهذا الذي حكيناه. الأفضل لسائر وقت أولى تأخير، لأنه منشغل بالإيه؟ منشغل بالسفر والركوب والمشي الآن، فيؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية. فأما إن كان مستريحا فيصلي أولا الظهر والعصر وبعد ذلك حتى لا يشغله عن عن ركوبه. وشرط للتقديم أربعة شروط: لك أن تصلي جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن إذا صليت جمع تقديم عليك أن تلتزم بهذه الشروط الأربعة. وشرط للتقديم أربعة شروط: الأول الترتيب، بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها، طالما أنه سيجمع جمع تقديم يصلي الظهر أولا ويصلي المغرب أولا لأن الوقت لها، هو الآن جاء بالعصر في وقت الظهر فيصلي الظهر أولا، جاء بالعشاء في وقت المغرب فيصلي المغرب أولا لأن الوقت لها، والثانية تبع لها، ولا يجوز أن يصلي الثانية إلا أن يصلي الأولى لأن الأولى وقتها، فإذا لم يصلي الأولى فلا يصلي الثانية. والثاني نية الجمع، يعني أن يستحضر نية الجمع في هذه المسألة ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا في أولى ولو مع تخلل ولو مع تحلله منها. يبقى لابد من نية الجمع، لماذا؟ حتى يتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا. لماذا تقدم الصلاة الثانية عن وقتها فتصليها في وقت الظهر؟ ها، هل هذا عبث؟ هل هذا سهو؟ ربما. طيب ما الذي يفرق بين العبث والسهو وبين المشروعية؟ النية. يبقى لا بد من النية. متى ينوي؟ قال في أولى، يعني في الصلاة الأولى يستحضر نية جمع الصلاة الثانية، فإذا انقضت الصلاة الأولى ولم ينوي جمع الثانية إليها لا يجمع. نعم. قال ولو مع تحلله منها، سواء نوى في أولها أو في أثنائها أو في آخرها قبل أن يتحلل منها. والثالث ولاء، يعني متابعة، بألا يطول بينهما فصل عرفا، بألا يطول بينهما فصل عرفا، يعني ينتهي من الصلاة الأولى فيدخل في الصلاة الثانية ولا يترك بينهما وقتا، بألا يطول بينهما فصل، فإن طال الفصل يصلي الثانية في وقتها بعدما يؤذن لها. عرف العادة محكمة، العادة محكمة، وهذا منها أن الإنسان إذا فصل فصلا طويلا ليس له أن يجمع الآن، إذا فصل فصلا قصيرا له أن يجمع، يعني انشغل في شيء أخذ منه وقتا قصيرا يجوز أن يجمع. تمام. ما هو المعيار الذي يعاير به؟ هل هو خد فصل طويل ولا فصل قصير؟ العرف. ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما، لو ذكر بعدما صلى الصلاتين أنه ترك ركنا من الصلاة الأولى يعيد الصلاتين أعادهما. وله جمعهما تقديما وتأخيرا لوجود المرخص له بعد هذا، يعني بعد في الإعادة له أن يجمعهما جمع تقديم وجمع تأخير. ليس معنى أنه تلبس بجمع التقديم أنه لا بد من أن يصليهما جمع تقديم، لا، يجوز أن يؤخرهما فيصليهما جمع تأخير لوجود المرخص، ما يزال الرخصة موجودة. فإن ذكر أنه من الثانية، لو تذكر أن الركن الذي نسيه أو تركه كان من الصلاة الثانية ولم يطل الفصل بين سلامها والذكر، لم يطل الفصل بين وقت الخروج منها من الصلاة الثانية وبين تذكره، تدارك ما معنى تدارك؟ عاد إلى هذا الركن ففعله وفعل ما بعده على ترتيب الصلاة وسلم وقبل سلامه يسجد للسهو وصحة، يعني لا يحتاج إلى إعادة الأولى، ذلك لأنها فين؟ لأن الخلل في الصلاة في الصلاة الثانية. فإن طال، لو كان الفصل طويلا بين تذكره وبين خروجه من الصلاة الثانية، فإن طال بطلت الثانية، بطلت الثانية. ما هي اللي فيها الخلأ. ولا جمع, ولا جمع, لا جمع بمعنى أن إيه, ها, بمعنى أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها بعد أذانها, لا يجمعها الآن بعد الإيه, بعد الأولى. لطول الفصل, لطول الفصل, العلة التي لأجلها لا يجمع أنه أطال الفصل الآن بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية.
ولكن يقدر أنه يعيد ثاني لو عايز يصليها في الوقت الآن يصلي الظهر.
يستطيع أن يعيد من جديد. نعم. ولو جهل, لو جهل بأن لم يدري أن الترك من الأولى أو من الثانية أعادهما لاحتمال أنه من الأولى, لاحتمال أنه من الأولى بغير جمع تقديم, بغير جمع تقديم أعادهما. ما معنى أعادهما؟ أعادهما يعني يصلي الظهر مرة ثانية, لأن محتمل أن يكون الركن المتروك من الصلاة الأولى, ويصلي الصلاة الثانية مرة ثانية لاحتمال أن الركن المتروك من الإيه, من الصلاة الثانية, يبقى يعيدهما. نعم. والرابع من الشروط دوام سفره إلى عقد الثانية, لأنه ربما مثلا يصلي وهو إيه, راكب, ويصل أثناء ذلك وتكون الصلاة الثانية لم يشرع فيها, لم يكن إيه, شرع فيها, فلا بد وأن يدوم السفر إلى عقد الثانية, يعني ينوي الصلاة الثانية أثناء السفر. فلو وصلت به الباخرة, أو وصلت به الطائرة, أو وصل به القطار وهو في الصلاة الأولى, أو خرج من الأولى ولم يدخل في الثانية, أو في الفصل بين الأولى والثانية, ففي هذه الأحوال كلها لا يجمع الثانية, بل يتركها إلى إيه؟ إلى وقتها, إلى أن يؤذن للعصر يصلي العصر, وأذن للمغرب للعشاء يصلي العشاء. فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب, كما أنه لو أقام, لو أقام قبل صلاتها لا يقصر, لا يقصر, لو كان يقصر يعني, فرضا إنسان يقصر قبل ما يدخل به القطار إلى محطة بلده, في هذه الحالة صلاة صحيحة. طب لو وصل يصلي الصلاة تامة, كذلك الجمع. وشرط للتأخير أمران, إنسان لن يصلي الآن صلاة جمع تقديم, وإنما سيصليها جمع تأخير, فله أمران فقط, أحدهما نية جمع في وقت أولى, نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها تمييزا له عن التأخير تعديا, بمعنى أن توجد عنده نية الجمع في وقت الصلاة الأولى. فهو الآن صلاة الظهر مثلا الساعة الواحد إلى الساعة الرابعة, في هذه الأوقات الثلاثة, في هذه الساعات الثلاثة يجب عليه أن ينوي أنه سيصلي صلاة الظهر جمع تأخير. لو خرج الوقت دون أن ينوي, لو خرج الوقت دون أن ينوي أثم, لأنه الآن أخرها عمدا دون نية الجمع. طيب, مسامح إلى أي وقت؟ نقول الصلاة كم تستغرق, 10 دقائق مثلا, خلاص هو معه الوقت إلى آخر 10 دقائق في الوقت, لا بد وأن ينوي قبل آخر 10 دقائق في الوقت. فإن نوى بعدما مر ولم يبق إلا 9 دقائق أثم أيضا, لأنه ماذا قال؟ قال ما بقي قدر يسعها. طب لماذا نقول له ذلك؟ قال تمييزا له عن التأخير تعديا. ما الفرق الآن بين إنسان نوى أن يؤخر الصلاة ويجمعها مع الأخرى وله هذه الرخصة, وإنسان أخرها عبثا, أخرها سهوا, أخرها غفلة؟ تمييزا له عن التأخير تعديا. وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى، بمعنى كما قلنا الصلاة تأخذ 10 دقائق وهو نوى في 5 دقائق الأخيرة من الوقت. وإن وقعت أداء، وإن وقعت أداء، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تأتي الصلاة الأخرى فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تخرج الشمس أو تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فلو الصلاة تأخذ 10 دقائق وهو نوى في 5 الأخيرة معناها أن 5 تأخذ ركعتين، فصلاته تسمى أداء، ومع ذلك يكون عاصيا لأنه أخرج بعض الصلاة عن الوقت. وإن وقعت أداء، حتى ولو وقعت أداء، فإن لم ينوي الجمع أو نواه في وقت أولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت قضاء. عصى أيوة، يعني حصل الإثم وكانت الصلاة قضاء. وثانيهما الشرط الثاني لجمع التأخير دوام سفره إلى تمامهما، وهناك كان يقول إلى عقد الثانية في جمع التقديم، هنا يقول دوام سفره إلى تمامهما. ما معنى إلى تمامهما؟ يعني إلى أن ينتهي من الصلاة الثانية، فلا بد وأن يكون في جمع التأخير انتهى من الصلاة الأولى والصلاة الثانية قبل أن يصل إلى إيه؟ إلى بلده. لا ينتهي، نعم. فلو أقام قبله، يعني لو أقام قبل تمام الصلاتين، صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها. ولماذا يصلي جمع تأخير؟ لماذا سمح له الشرع أن يؤخر الظهر إلى العصر؟ سمح له بذلك لأجل عذر السفر، العذر الآن زال، فلماذا أخر الأولى؟ كان صلاها في وقته، ولذلك الإنسان يوازن بين الوقت وبين الوصول، فإن كان سيصل يصلي الصلاة في وقتها، وإن كان سيصل بعد ما يصلي الصلاتين له أن يصلي الصلاتين جمع تأخير، أو يصلي الصلاتين جمع تقديم، يعني إذا كان بينه وبين بلده ساعتين يصلي جمع تقديم بدلا ما يدركه الايه يدركه الوصول في الصلاة. وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، هكذا قاله الإمام النووي بحثا، يعني ليس عنده نص ولا نقل في هذا وإنما قاله بحثا. وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف. يقول الشيخ: وما بحثه مخالف لإطلاقهم، لأنهم اشترطوا لصحة الجمع أن يبقى العذر إلى تمام الثانية، أن يبقى السفر أو يبقى عذر الجمع كما سيأتي معنا الآن أنواع الجمع، يعني أن يبقى العذر إلى تمام الثانية في مسألة السفر. ناشي. قال السبكي وتبعه الإسنوي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى اللي هو الظهر، فلو عكس وقدم العصر وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة. تمام؟ يعني يقصد الآن أن يقول أن الأولى تابعة للثانية في الأداء والعذر، فلو قدم الصلاة الثانية أولا وأخر الصلاة الأولى، ها كأنه يريد أن يقول خرج الآن عن القضاء وأصبح أداء. وقياس ما مر، نحن قلنا لابد وأن يدوم سفره إلى عقد الثانية في جمع التقديم أنها أداء على الأصح، شيخ يقول وقياس ما مر في جمع التقدير الذي أشرت إليه خانه تمام إن هو يكفي جمع التقديم يكفي فيه أن يعقد الصلاة الثانية فقياسه هنا أنه يكفي أن يعقد الصلاة الثانية ينوي الصلاة الثانية ويدخل فيها جميل وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم تمام نعم وأجرى الطاووسي الكلام على إطلاقه ألا يشترط دوام السفر إلى تمامها في جمع التأخير تمام حتى لو قدم المتبوعة حتى لو قدم المتبوع تمام فقال وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى إتمامها لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما فهمت المعنى؟ يعني هناك أعذار تجعلك تقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر غير السفر ومن هذه الأعذار في الحضر مثلا المطر فتقدم العصر إلى الظهر لكن لا يوجد عذر يجعلك تؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر إلا السفر والسفر انتهى بالنسبة لمن وصل فلا يصح له الآن أن يتلبس بصلاة هي الظهر وهو في وقت العصر وهو حاضر لأن هذه صورة ليست موجودة في الشريعة طيب لكن العكس جائز في جمع التقديم لأنه يقدم العصر إلى وقت الظهر وهذا يحصل والإنسان مسافر ويحصل أيضا والإنسان حاضر كما سيأتي معنا الآن أن الجمع له أسباب عدة مثل المرض مثل المطر مثل الوحل مثل البرد فيمكن أن يصلي صلاة العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب لأنه لا يجوز له ساعة إذن إلا جمع التقديم لا يجوز له جمع التأخير تمام إلا لحاجة ضرورية كما سنوضح الآن قال وإلا لو انتهى السفر يعني في أثناء الصلاة الثانية جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل قال وكلام الطاووسي هو المعتمد إن الإنسان لا يجوز له أن يجمع جمع التأخير إن كان وصل إلى بلده إلا إذا كان يصلي الصلاتين قبل أن يصل إلى البلد يعني شرط أن يتم الصلاة الثانية قبل أن يصل إلى بلده وأما في جمع التقديم فإيه فيكتفى فيه بعقد الصلاة الثانية قبل الوصول والفرق بين السفر والحضر أن العصر ستؤخر في جمع التأخير فأن الظهر ستؤخر في جمع التأخير فتنتقل إلى غير وقته وأما في السفر فتنتقل في جمع التقديم عفوا تنتقل العصر إلى الظهر وهذا جائز سواء في السفر أو في الحضر ثم شرع في الجمع بالمطر فقال ويجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب ونحوه كثلج بحيث يبل الثوب ونحوه يعني وفي نحوه يعني في المطر وفي نحوه كثلج وبرد ذائبين يبقى إذن جمع المطر جمع الثلج جمع البرد حتى ولو كان المطر خفيفا يبل الثوب أن يجمع ما يجمع بالسفر أن يجمع ما يجمع بالسفر يعني يجمع العصر مع الظهر والعشاء مع مع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب ولو جمعة مع العصر ولو جمعة مع العصر، يعني يصلي الجمعة وبعد الجمعة مباشرة يصلي الإيه؟ العصر. خلافا للروياني في منعه ذلك تقديما، الروياني في بحر المذهب منع ذلك تقديما في مسألة العصر مع الإيه؟ مع الجمعة في وقت الأولى منهما، ليس فيها جمع تأخير إنما فيها جمع إيه؟ تقديم. الأعذار خلاف السفر فيها جمع التقديم وليس فيها جمع التأخير، لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ما معنى بالمدينة؟ يعني وهو حاضر غير مسافر مقيم، الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، زاد مسلم من غير خوف ولا سفر، يعني ليس هناك حرب لئلا يتوهم إنسان أنه في حرب صلاة الخوف، ولا سفر يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا. قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر، لأن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، منهم من قال هذا جمع لكنه جمع صوري، الصوري معناه أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها لكن صلاها في وقتها، وقدم العصر إلى أول وقتها لكن صلاه بعد الأذان لوقتها، فهنا جمع جمعا صورته الجمع وليس بجمع حقيقته، ولكن الشافعي كمالك حملوه على الإيه؟ على الجمع الحقيقي. أرى ذلك في المطر ولا يجوز ذلك تأخيرا، لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع، ليست إلى المكلف، الإنسان الذي يجمع الآن بين العصر والظهر بين العشاء والمغرب لا يضمن أن يتأخر المطر إلى وقت الصلاة الثانية حتى يجمع جمع تأخير، إنما يجمع جمع تقديم فقط. لماذا؟ لأنه ما جمع إلا بسبب المطر، فإذا انقطع المطر انتهى العذر فلا يجوز له الجمع، فلذلك يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر، بخلاف السفر. السفر يجوز أن تجمع في جمع تقديم وجمع تأخير طالما أنك في جمع التأخير تتأكد لأن الصلاة الثانية ستقع في الإيه؟ في السفر تامة. وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر، نعم،
كان مثلا متيقن أنه سيصل بعد تمام الثانية،
تمام،
فحصلت الظروف أنه وصل، الظروف خانته وصل قبل تمام الثانية، بس هو يوصل.
جميل جميل، يعيد الصلاة الثانية بعد أذانها في وقته فقط، تمام، نعم. وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر، يعني أن يوجد المطر أو الثلج أو البرد عند تحرمه بهما، يعني عندما يصلي الصلاة الأولى يكون المطر موجود، وعندما يصلي الصلاة الثانية عند أولها فقط التكبير فقط يكون المطر موجود، أو يكون الثلج موجود، أو يكون البرد موجود، العذر قائم. أما إذا كان منقطع فلا عذر، لماذا سيصلي جمع التقديم؟ تمام؟ يبقى إذن صلى الصلاة الأولى في مطر، وصلى الصلاة الثانية تكبيرة الإحرام وقعت أثناء نزول المطر عند تحرمه بهما ليقارن الجمع، وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية، فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر، ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما. يبقى إذن هنا دخلت المسجد لأصلي صلاة الجمعة أو لأصلي صلاة الظهر فكان في المطر، سلمت من الأولى والمطر موجود، يجوز لي أن أقوم فأكبر للثانية لصلاة العصر أو صلاة العشاء فأجمعها جمع تقديم إلى الصلاة التي قبلها، فإذا أوقعت تكبيرة الإحرام أثناء نزول المطر انتهت المسألة بالنسبة لك، أخذت بالرخصة وفعلتها. انقطع المطر بعد هذا بعد ما كبرت لا يضر، انقطع بعد ما انتهيت من الصلاة لا يضر، انقطع المطر أثناء الصلاة الأولى كان يتقطع يأتي ويذهب يأتي ويذهب لا مانع لا يضر. يبقى شرطه أن يدوم في الأولى إلى أن تعقد الثانية.
المطر مثلا نزل وانا بصلي
جميل
بنصلي الظهر والمطر نزل وعايزين مثلا نصلي العصر نصلي العصر
إذا كان المطر ينزل نصلي العصر. طيب قبل قبل ما نكبر تكبيرة الإحرام انقطع المطر ليس لدى الجبل تمام جاء المطر نصلي العصر نصلي العصر لكن لا بد وأن يكون الفاصل قليلا ويكون الفاصل قليلا يعني لو فرضنا أننا قمنا فبعثنا من يشاهد ها ويتأكد فحتى ذهب لم يكن فيه مطر وإلى أن جاء رجع إلينا جاء المطر في هذه الحالة يكون المطر موجود خلاص نصلي العصر. ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره عرفا يعني يشترط للصلاة العصر في وقت الظهر والعشاء في وقت المغرب أن يكون الصلاة في جماعة وأن يكون ذلك في مصلى بعيد لأنه لو هيصلي وحده طب ما هو إذا ذهب إلى بيته سيصلي وحده يعني لو قطعه المطر من الذهاب إلى المسجد في الظهر والعصر فأراد أن يصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم وحده ما هي هي يصلي في البيت وحده لكن يشترط هنا أن تكون في جماعة وأن تكون الجماعة ليست في البيت لأنه لو كان سيصلي في البيت لن يتأذى أن ينتظر إلى وقت العصر ويصلي في وقته تمام لكن إن كان يصلي في جامع أو في مصلى جماعة ففي هذه الحالة يخشى ألا يجد جماعة كما يخشى ألا يجد ألا يعين بعضهم بعضا على الصلاة. يكون بعيد عن باب داره عرفا البعد والقرب هو الذي يحدده العرف بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه. يبقى إذن لو كان بحيث لا يتأذى لو المكان بعيد لكن لا يتأذى مثلا يكون فيه جدار يستطيع أن يمشي تحته فيه مظلة يمشي تحتها يبقى ليس له عذر الجمع بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة يعني في بيته جماعة أو يمشي إلى المصلى في كم في ظل أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي. يبقى إذن الجماعة والصلاة في مصلى بعيد وحصول التأذي هذه أيضا شروط. وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء الجماعة فيه. وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد لعل إنسان يخطر في باله أن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتح إلى المسجد إذن فبيت النبي قريب فلماذا يصلي رغم أن بيته قريب. فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب. وأجيب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين لأن الإمام الراتب وإن لم يتأذى بالمطر صرح به ابن أبي هريرة هذا من الشافعية وغيره. قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته وكلام غيره يقتضي. يريد أن يقول حتى الذي يقيم في المسجد يصلي معهم جمع التقديم لماذا؟ لأنه ستفوته الجماعة. تنبيه قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل. يبقى إذن العذر هنا عذر السفر أو عذر المطر ونحو المطر من ثلج وبرد. أما مسألة الجمع في المرض، الجمع في الريح، الجمع في الظلمة، الجمع في الخوف، الجمع في الوحي، لا جمع بغير ما ذكرناه، وهو المشهور لأنه لم ينقل. ولخبر المواقيت، هو خبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حددت له المواقيت تحديدا بأداء جبريل الصلاة به، فلا يخالف أي هذا الخبر إلا بصريح. وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات. الإمام النووي نقل عن جماعة من الشافعية جواز الجمع بهذه الأشياء المذكورة، المرض والريح والظلمة والخوف والوحل. قال: وهو قوي جدا في المرض والوحل، واختاره في الروضة لكن فرضه في المرض. وجرى عليه ابن المقري قال في المهمات الإسنوي: وقد ظفرت بنقله عن الشافعي، وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى ذلك يسن أن يراعي الأرفق بنفسه، فمن يحم هو المريض في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم، أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين، يعني بحسب ما يصلي وهو سليم معافى، ينظر وقت المرض فيتجنبه ويصلي في الايه ويصلي في الوقت الاخر. وعلى المشهور قال في المجموع: انما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعه والجماعه، لان تاركهما ياتي ببدلهما، تارك الجمعه يصلي ظهرا وتارك الجماعه يصلي منفردا، والجامع يترك الوقت بلا بدل. ده هذا على المشهور في المذهب. والآن رجح أنه يجوز الجمع في هذه الأحوال، وهذا خلاف المشهور في المذهب. طيب، إن قلنا بالمشهور في المذهب فنتساءل: لماذا منعوا الخائفة والمريضة ومن في الوحل والبرد وهكذا، لم منعوهم من هذا؟ قالوا: منعوهم لعدم ورود النقل أولا، ثانيا أنهم يختلفون عن من يترك الجمعة ومن يترك الجماعة بعذر الوحل والمطر، فإن في الجمعة والجماعة يجوز أن تتركها للوحل وأن تتركها للمطر. طيب، ما الفرق بينهما الآن؟ قال: لأن تاركهما، تارك الجمعة والجماعة في الوحل والمطر، يأتي ببدل لهما، والجامع الذي يصلي الظهر ويصلي بعده العصر مباشرة، أو يصلي المغرب ويصلي بعده العشاء مباشرة، يترك الوقت أي وقت الصلاة الثانية من العصر والعشاء بلا بدل. ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا، بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه، وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل. يقول مثلا: العذر في ترك الجماعة، العذر في ترك الجمعة أن يلحق الإنسان مشقة، لم ينص على الوحل مثلا، على المطر مثلا، لم ينص عفوا على المرض مثلا، لم ينص، إنما يقال أن تلحقه مشقة شديدة، ففي هذه الحالة يسقط عنه الإيه؟ يسقط عنه حضور الجمعة وصلاة الجماعة. أما في الجمع في مثل المطر والسفر فإحنا متوقفين على النص، ولم يأتي النص. نعم، وإن كانوا هم على ترجيح غير المشهور، أنه يجوز يعني. تتمة: قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص، يعني ما هي الرخص التي تعطى للذي في سفر طويل. فقال: الرخص المتعلقة بالطويل أربع: القصر، لأن من كان في سفر غير طويل لا يقصر، والفطر من كان في سفر غير طويل يصوم ولا يفطر، والمسح على الخف 3 أيام، لأن المسافر سفرا قصيرا يعامل معاملة المقيم في المسح على الخف، والجمع على الأظهر، والجمع على الأظهر يعني على الأقوى من أقوال الشافعي رحمه الله أن لا يجمع إلا من كان في سفر طويل، أما السفر القصير فلا يجمع، كما أنه لا يقصر. والذي يجوز في القصير أيضا 4: ترك الجمعة، إن الجمعة لا تمنع من سفر بإطلاق سواء كان سفرا قصيرا أو سفرا أو سفرا طويلا. وأكل الميتة، أكل الميتة ليس مختصا بالسفر، تمام، أكل الميتة ليس مختصا بالسفر الطويل وليس مختصا بالسفر إطلاقا، لا الطويل ولا القصير، بل متى أصابت الإنسان الجائعة، أصابت الإنسان المجاعة والمخمصة جاز له أن يأكل. نعم. والتنفل على الراحلة على المشفوق، التنفل على الراحلة يجوز في السفر الطويل وفي السفر القصير. والتيمم، والتيمم، التيمم في السفر الطويل وفي السفر القصير. وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما، وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما، يعني يسقط الفرض إذا تيمم الإنسان فصلى سواء كان السفر طويلا أو السفر قصيرا، طالما أنه كان في محلة مثلا فيها فيها يغلب فقد الماء. ليس مثلا لأنها سفر قصير ففي هذه الحالة يعيد، لا، إنما يكتفي بالتيمم. ولا يختص هذا بالسفر أيضا اللي هو التيمم، كما نبه عليه الرافعي وزيد على ذلك صور، يعني ممكن الإنسان أن يتوضأ في الحضر، ويمكن أن يتيمم عفوا، ويمكن أن يتيمم ولا تجب عليه الإعادة، كمثلا أيام انقطع فيها الماء، أيام كثيرة وانقطع فيها الماء، يعني هنا أصبح محلا يغلب فيه فقد الماء سواء في الحضر أو في في السفر. فالتيمم لا يختص بالسفر، لا الطويل ولا بالقصير. وزيد على ذلك صور، منها ما لو سافر المودع، يعني الذي ائتمن على وديعة ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الشخص الأمين، فله أخذها معه على الصحيح. أين يضع الوديعة؟ إذا سافر يضعها عند مالكها أو عند وكيله أو عند الحاكم أو عند شخص أمين مثله، أمين مثله، فلما يجد شيئا من هؤلاء فله أخذها معه على الصحيح. ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته، أخت زوجته، هي زوجته الثانية، بقرعة فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه سواء في السفر الطويل أو في السفر القصير. ولا يختص بالطويل على الصحيح، ولا يختص بالطويل على الصحيح، بمعنى أن أيام السفر التي اصطحب فيها زوجة من الزوجات ليس له، ليس عليه فيها القسم، وإنما هذه خارج القسم، يقسم لكل واحدة يومين يومين يومين، فأعطى التي سافرت 10 أيام في السفر، لا يقضي للباقيات 10 أيام 10 أيام، لماذا؟ لأنها تمت عن قرعة، تمت عن قرعة، فلا قضاء عليه. ولا يختص بالطويل على الصحيح. ووقع في المهمات تصحيح عكسه، الإسنوي صحح عكس هذا، وهو كما قال الزركشي سهو، يعني ما هو خطأ ظاهر لا يمكن أن يقع فيه إمام ولا يمكن أن يكون له وجه في التأويل، يقول العلماء دائما هو من قبيل من قبيل السهو. والزركشي كان تلميذ الإسنوي فقال في هذا إنه إنه سهو. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.